المطالبة وتحصل المطالبة للمحال عليه وتكون ذمته مشغولة بذلك. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا بعض الآثار والحديث المشهور في الحوالة
قال: وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز.
وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز، يعني إنه في حال لحالف عليه هو ملي فإنه يكون التحول إليه ولا يرجع عنه بعد ذلك لو حصل له إفلاس أو حصل له يعني شيء آخر، فإن المطالبة تتحول إلى هذا المحال عليه وتنتهي مطالبة المحال، هذا إذا كان يوم أحال عليه جاز. أما إذا كان غير مليء فإنه يرجع إذا تبين له أنه غير مليء أو ظهر أنه غير مليء فإن المحال يرجع إلى المحيل وتكون المطالبة أحنا المحيل. أما إذا كان مليئا مليا اللي هو المحال عليه فإن المطالبة تنتقل إلى المحال عليه ولا وليس له حق الرجوع بعد ذلك إلى المحيل، لأن حقه تحول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. ويشترط رضا المحيل والمحال الذي هو صاحب الدين، المحيل الذي هو المدين والمحال الذي هو الدائن والمحال عليه الذي هو الشخص الثالث الذي أراد المحيل أن تتحول المطالبة عن ذمته إلى ذمة المحال عليه. فالمحال عليه لا يشترط رضاه، وإنما الذي يشترط رضاه هو المحيل والمحال، المحيل الذي هو المدين الذي عليه الحق والمحال الدائن الذي يطالب بالحق وأحيل إلى غيره ليقوم مقامه بالتسديد.
قال: وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه.
وقال ابن عباس: يتخارج أهل الميراث، يعني معناه أنهم يتفاصلون ويتقاضون فيما بينهم ويتقاسمون فيما بينهم المواريث، فيقول مثلا هناك أعيان خلفها الميت وهناك دين له على الناس، فيمكن أن الورثة يتخارجون فيقول واحد منهم: أنا أقبل هذه العين، أن يكون حقي هذه العين، والثاني يقول: أنا حقي في الدين الذي عند فلان، حقي يكون في الدين الذي عند فلان، لأنه قبل أن تكون القسمة كل شيء مشترك بين الورثة، الدين مشترك والعين مشتركة وكل ما خلفه المورث، فجميع الورثة فيه شركاء لا يتميز به أحد عن أحد حتى تحصل المباطلة وحتى تحصل القسمة والمخارجة. فإذا تخارجوا وتقاسموا وقال واحد منهم: نصيبي أنا يكون في الدين الذي عند فلان، والثاني قال: نصيبي في العين الفلانية، والثاني قلنا في الدار الفلانية، وهكذا اتفقوا فيما بينهم، لا بأس بذلك. فإن توي لأحدهما يعني حصل هلاك وحصل خسارة على الذي حصل لواحد منهما فإن الضياع يكون على حسابه والضمان على حسابه، ما يرجع على أصحابه يقول: أنا ضاع علي قسمتي أو الشيء الذي أعطيتموني يتلف أو أنه فقد، لأنه يعني فقد على حسابه. إذا حصل هلاك في نصيب أحدهما فإنه لا يرجع على الآخرين ويقول: إننا اقتسمنا وأنا صلي الدين الذي عند فلان وفلان أفلس، فأنا أريد أن أرجع إليكم تعطوني من العين تعطوني من بقية الميراث. ما دام أنهم تخارجوا وتقاسموا وكل أخذ نصيبه وكل عرف نصيبه. فإن حصل هلاك أو حصل فلس على المحال عليه فإنه لا يرجع الذي قبل الدين أو قبل العين إذا حصل تلف أو حصل فلس لا يرجع إلى الآخرين لأنه حصل التلف على حسابه، لأنه بعد ما حصل القسمة وعرف نصيب كل واحد لكل واحد غرمه هو عليه غرمة. إن حصل فائدة في هذا المال الذي خصص له والذي حصل له بعد قسمة الميراث فربحه له، وإن حصل خسارة فإنها تكون عليه ويكون السلف والضياع من ضمانه وليس من ضمان الآخرين.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الغني الظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع.
هذا الحديث أصل في الحوالة ومحل الشاهد من آخره: إذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع، يعني إذا أحيل على ملي فليحتل، إذا أحيل على ملي فليحتل. وجاءت بعد قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الغني الظلم. مثل الغني المطل هو التعفير وتعفير الحقوق والمماطلة في تسليمها، فإذا كان المطالب بالحق غنيا وقد حل الأجل والمطالبة حالة وليست مؤجلة والأجل حاضر ولم يكن متأخر فإن الغني عليه أن يسدد وعليه أن يوفي الدين الذي عليه وليس له أن يؤخر. وإذا حصل منه تأخير مع غناه فإنه يكون ظالما، يكون ظالما للدائن صاحب الحق لأنه أخر عليه حقه وفوت عليه الانتفاع في حقه، هذا إذا كان غنيا. أما إذا كان فقيرا والله عز وجل يقول: إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. المطالب الذي عليه دين وهو فقير الحكم فيه قول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولكن إذا كان غنيا فعليه أن يدفع وأن يوفي الدين الذي عليه، وإن أخر وماطل وأبطأ وسوف فإنه يكون بذلك ظالما، يكون بذلك ظالما. قوله عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، هذا يدلنا على أن المطل الحاصل من الغني أنه ظلم لأنه متمكن من الوفاء، وتأخيره ومماطلته ظلم لدائنه وظلم لصاحب الحق الذي له عليه حق والذي يطالبه بحقه فإنه يكون ظالما. وقد جاء في بعض الروايات التي روي بها هذا الحديث: يحل عرضه وعقوبته، يعني مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، بمعنى أنه يحل عرضه بأن يتكلم فيه ويقول ظلمني، يعني معناه تكلم في عرضه ولامه وعابه وقال ظلمني فلان، هذا معناه يحل عرضه. وعقوبته يحل حبسه، يعني يمكن أن يطالب بحبسه حتى يسدد يعني الحق ويسدد الذي عليه لأنه قادر ومتمكن من الوفاء والسداد. فمواطلته يمكن أن يعاقب عليها وأن يلزم بدفع الذي عليه، ويمكن أن يحدث معاقبة له حتى يرتدع وحتى ينقاع ويدعم إلى إعطاء الناس حقوقهم ما دام أنه غني. أما إذا كان فقيرا فالفقير كما عرفنا الحكم فيه ما قال الله عز وجل: من كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع. بعض الروايات: إذا أحيل على ملي فليحتل، يعني معناه إذا أحيل على ملي، لأنه لما ذكر الظلم يعني مطلب غني ظلم وأنه يمكن أن يتخلص عن الظلم بالحوالة، يعني إذا راح إلى شخص آخر يمكن أن تتغير الحال ويكون هذا الشخص الذي أحيل عليه معاملة أحسن واستجابته أحسن من هذا الشخص الذي يماطله الحق، فإذا أحيل على منهم فليحصل، معناه يذهب، ورضاه شرط، لأنه إذا لم يرضى لا يقل من الحوالة، إذا لم يرضى المحيل أو إذا لم يرضى المحال الذي هو صاحب الدين لا تلزم، وإنما رفع رضا الاثنين المحيل والمحال، المحيل الذي هو المدين والمحال الذي هو صاحب الدين المطالب، والمحال عليه الشخص الآخر الذي يراد انتقال الدين من ذمة المدين الأول إلى المدين الثاني، فالرضا غير معترض، ولكن الرضا الدائم الذي هو المطالب المحال ورضا المحيل الذي هو المدين هذا معترض، فرضا من رضا المحيل والمحال، المحيل الذي هو المدين الذي يريد أن تخلو ذمته وأن تشغل ذمة الآخر، والدائم المطالب الذي له الحق إما على هذا وإما على هذا إن قبل الحوالة، وإن لم يقبل فإنه يبقى على مطالبته لهذا، يبقى على مطالبته لهذا يحصل يعني يقبل الحوالة، لكنها عند الجمهور على الاستحباب وليس في الوجوب، قلنا العلماء من قال إنها على الوجوب.
قال: باب إذا أحال على ملي فليس له رد. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن زكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي فليتبع.
وهذا الحديث رواية أخرى من حديث طريقة أخرى، ومقصود البخاري منها هنا هناك إثبات الحوالة، لأنه في الحديث الأول أتابها للحوالة، وهنا أتابها للاستدلال على أن الذي يحال على ملي ليس له الرجوع، يعني إذا قبل الحوالة وتحول الدين من شخص إلى شخص وكان ذات الشخص المحال عليه مليئا والمحال قبل الحوالة، معناه يسلم المحيل الذي هو المدين الأول ولا يبقى مطالبة، يعني المطالبة تحولت على المحال إليه، فإذا كان مليئا وقبل الحوالة المحيل المحال فليس له الرجوع بعد ذلك، إذا طالب مرة ولا مرتين لا يرجع المحيل وقال له خلاص أنا ألغي هذا الذي أحلتني عليه، أنا أريد أن أطالبك عنك، ليس له حق الرجوع، لأنه إذا قبل الحوالة وذاك الشخص الذي أحيل عليه ليس معجرا إنما هو ملي، فإن ذمة المحيل يعني قليت، وذمة المحال عليه شغلت، وتعلق حق المحال في ذمة المحال عليه وليس له حق الرجوع إلى المحيل بعد ذلك، سواء هلك المحال عليه أو أفلس ليس له أن يرجع، لأن هذا مثل ما لو أنه أعطاه ماله ثم سرق منه، مثل ما لو أن صاحب حق المدين أعطاه حقه ثم نُهب منه وطلب منه، فإنه يبيع على حسابه، فإنه يبيع على حسابه، إذن إذا حصل فلس للمحال عليه أو حصل موت حصل يعني نكبة أو مصيبة على المحال عليه فليس للمحال أن يرجع إلى المحيل ويقول أنا لا أريد أن أستمر على هذا الذي حاكمني عليه بل أريد أن معك، لأنه إذا كان قبل الحوالة ولات المحال عليه مليئا انتقل الدين من ذمة هذا إلى ذمة ذاك، وليس له بعد ذلك حق الرجوع، وهذا مثل ما لو أنه أعطاه حقه بالفعل ونقده إياه ثم تلف منه فإنه يطلع على حسابه، فذاك الفلس الذي حصل عند هذا على حسابه، يعني الفلس يعني حصل وهو غريمه ليس غريمه المحيل، يعني المحيل انتهى وانتهت مطالبته.
قال: باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز. وقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل على قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها، قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير، فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير، قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه صل عليه يا رسول الله وعلي دين، فصلى عليه.
وهذا ترجمة باب إذا سال دين الميت
على رجل جاز.
على رجل جاز، لأنه لما ذكر الحوالة وانتقال الدين من شخص إلى شخص المدين في حال الحياة، ذكر بعد ذلك إما إذا كان المدين قد مات وحصل أن أحد الناس أحد المحسنين التزم بتحمل دينه وتسديد دينه لدائنه، فإن ذلك جائز، وهذا هو في الحقيقة ضمان، يعتبر ضمان. والبخاري رحمه الله أورده في كتاب الحوالة لأنه يشبه الحوالة، لأن هذا حوالة انتقال دين من ذمة إلى ذمة، وهذا موجود فيه، لأن هذا انتقل الدين من ذمة إلى ذمة، الدين انتقل من ذمة الميت إلى ذمة الحل الذي هو أبو قتادة في هذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بجنازة ليصلي عليها سأل هل عليه دين، فإن علم أن له سداد صلى عليه، إلا قال صلوا على صاحبه. فهذا الحديث أنه أتي بجنازة فقال صلي عليها، فقال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال هل ترك عليه دين؟ قال لا، فصلى عليه، لأن هذا لا له ولا عليه، ليس له مال يخلفه وليس عليه ديون، فليس له ولا عليه، ليس عنده مال خلفه وليس عليه ديون لغيره، فصلى عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أتي بالثاني أتي بجنازة فقال هل عليه دين؟ هل ترك شيئا؟ قالوا لا.
قال هل عليه دين؟
قالوا نعم. قال هل ترك شدادا؟ قالوا 3 دنانير، فقام وصلى عليه. ويمكن أن يكون هذا الذي جاء أنه على مقدار الدين، يعني معناه دين 3 دنانير، وإلا لو كان أنها يعني عليه دين كثير ترك 3 دنانير لا يبقى لا يزال مدينا ويبقى مدينا، لكن معنى هذا أن هذا الدين معناه أن هذا المفروض على قدر الدين أو أنه غطي الدين. ثم أتي بجنازة أخرى فقيل فقال هل عليه شيء؟ فقال أترك شيئا؟ فقالوا لا. قال هل عليه دين؟ قال هذا الدين. قال صلوا على صاحبكم. رسول هم بترك الصلاة عليه وأراد أن يتخلى عن الصلاة عليه وأن يصلي عليه الناس الآخرون، فقام أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه وقال يا رسول الله صلي عليه وعلى يديه، صلي عليه يا رسول الله وعلى يديه، يعني معناه أن يتحمل الدين وأحال دائنه على نفسه، والتزم بهذا الحق الذي للدائن على هذا الميت وثلاثة دنانير تحملها والتزم بها أقام وصل عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يدلنا على عظم شأن الدين وعلى خطورته والحث على السلامة منه قبل أن يوجد والحرص على التخلص منه بعد وجوده. الإنسان لا يستدين إلا في أمور ضرورية وفي أمور لا بد منها, ولا يتهاون الإنسان بأمر الدين لأن أمر الدين خطير. قد هم رسول الله عليه الصلاة والسلام بترك الصلاة عليه وأذن لغيره أن يصلي عليه, فترك الصلاة عليه وهم الرسول وكان ترك الصلاة عليه مقصود ذلك أن ينزجر الناس عن الدين وأن يرهبوا أمر الدين وأن يخافوا من أمر الدين, ليس لأن الذي يكون عليه دين لا يصلي عليه أبدا لا يصلي عليه, ولكن كونه يترك الصلاة عليه من صلاته كلها خير وبركة رسول الله عليه الصلاة والسلام, لا شك أن الإنسان يفوت هذا يفوت خير كثير وتفوت شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يصلي عليه ويدعو له في صلاته. إذن مقصود هذا الزجر في الأحياء, الزجر في الأحياء حتى يرتدعوا عن أن يقعوا في الديون وأن يتهاونوا في أمر حقوق الناس, وحث أيضا على من كل بالديون أن يحرص على التخلص منها وعلى تسديدها وعلى أن يحرص على أن يسلم منها قبل أن يتوفاه الله عز وجل, لأن أمر الدين خطير. وهذا هو مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة, من الهم بترك الصلاة عليه, الهم بترك الصلاة عليه حتى ينزجر الناس وحتى يرتدع الناس. ثم أيضا فيه الضمان, شرعية الضمان, لأن هذا وكذلك الحوالي, لأن أبو قتادة حصل منه ضمان من جهة حيث أنه ضمن لصاحب الثاني الحي المطالب الذي يطالبه ضمن له حقه, وهو أيضا حوالة لأن الحوالة انتقال الدين من ذمة إلى ذمة, وبتحمله انتقل الدين من ذمة الميت إلى ذمة الحي الذي هو أبو قتادة رضي الله تعالى عنه. أدل هذا على اعتباره وأنه سائغ وجائز وأن فيه إحسان وأن أمر الدين خطير. ثم هذا الحديث الذي رواه البخاري هذا من الحديث الثلاثية التي رواها في إسناد ثلاثي, يعني أن بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص فقط, تابعي صحابي وتابعي وتابع تابعي. الأشخاص الذين بين البخاري فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص, صحابي هو سلمة بن الأكوع, وتابعي هو يزيد بن أبي عبيد, وتابع تابعي هو شيخ البخاري المكي بن إبراهيم أو مكي بن إبراهيم, وهو يأتي بأل وبدون أل, يأتي مرة المكي بن إبراهيم ويأتي أحيانا المكي بن إبراهيم, المكي بن إبراهيم يأتي بأل وبدون أل. فهذا من الثلاثيات وهي أعلى أحاديث البخاري وأعلى الأسانيد عند البخاري. ولما مسلم رحمه الله ليس عنده شيء من الثلاثيات, كل حديث اللي عنده رباعيات, الحديث التي عنده رباعيات, وأما البخاري عنده ثلاثيات تبلغ 22 حديثا في الصحيح كله, 22 حديثا هذا هو جملة ما في البخاري وصحيح البخاري من الحديث الثلاثيات التي بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلها تشخص. الإمام مسلم ليس عنده ثلاثيات بل أعلى شيء عنده رباعيات, وأما أصحاب السنن فلما جاء عنده خمسة رباعيات خمسة ثلاثيات والترمذي عنده 30 واحد والنسائي وأبو داود ليس عندهم شيء من الثلاثيات كلهم مسلم أعلى شيء عندهم رباعيات وأما البخاري فعنده 22 حديثا ثلاثيا ولما يجي عنده 5 أحاديث ثلاثية وكلها بإسناد واحد وزن الترمذي عنده حديث واحد ثلاثي والبقية ليس عندهم ثلاثيات بل أعلى عندهم شيء من الرباعيات.
باب جديد كفالة. قال بسم الله الرحمن الرحيم. باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأة فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده 100 جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم يضمن. قال أبو عبد الله
حديث الطويل في قصة بني إسرائيل.
قال باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها.
في بعض النسخ البخاري أبواب الكفالة جاء تحت كتاب الحوالة فذلك أن الكفالة هي بينه وبين الحوالة يعني شيء من الشرع شيء من التقارب. وفي بعض النسخ أفردت بكتاب إلى كتاب الكفالة. وفي بعض النسخ ما ذكر كتاب ولكن جاءت ضمن كتاب الحوالة
قال باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها.
باب الكفالة في القرض والديون في الأبدان وغيرها. الكفالة والضمان. الكفالة تطلق في الغالب على إحرار أن الشخص يحضر الشخص بنفسه فإذا أحضره برئت عدته. وأما الضمان فهو ضمان المال وضمان ما عليه من الحقوق وأنه إذا لم يحضر الحق فإنه ضامن الحق الذي عليه. فإذا هناك كفالة لإحضار الشخص وفيه كفالة بتحمل ما على الشخص إذا لم يقم الشخص بسداد ما عليه ومن هذه الجهة أشبهت الحوالة لأن هذا تكفل بالحق الذي عليه عندما يأتي الأجل ولا يسدد فإن الكفيل أو الضامن يطالب ويلزم بدفع ما التزم به وفيه أن القرض والديون كلها يمكن أن يطالب بها بكفيل أو ضامن. القرض والديون القرض هو إحسان وإرفاق وجميل يفعله الإنسان لكن لما أنه يتوثق يحقق بأن يطلب كفيلا ويطلب ضامنا ويخرجه يعني في قرض، لأن يعني القرض إنما هو إرفاق وإحسان، ليس بيع وليس معاوضة، وإنما هو إحسان وإرفاق، فلا مانع أن أخرج الكفيل عليه. إذا كان يحسن لغيره ويرفق غيره، ولكن له أن يتوثق على حقه بطلب الكفيل، له أن يتوثق على حقه بطلب الكفيل أو الرهن أيضا. والديون يعني هذا من حق العام على الخاص، لأن القرض هو دين، وإن الإنسان أقرض الإنسان فهذا المال الذي أقرضه إياه هو دين في ذمة المقرض، لكن يعني عطف عليه الديون من عطف العام على الخاص، لأن الديون تكون بطرق مختلفة، لكن منها ما هو إرفاق وإحسان الذي هو القرض في الأبدان وغيرها. يعني يكون تكون الكفالة يعني على الأبدان وتكون على الأموال. الأبدان الكفالة فيها إحضارها، الإنسان إذا كفل شخص يحضره في الوقت الذي يطالب، الذي طلب الكفيل بإحضاره يروح يحضره ويلتزم بإحضاره ويقوم بإحضاره. وأما الضمان فإنه لا يلزم بإحضاره، إذا كان ضامن إذا حل الأجل إذا ما أحضر صاحب الحق حقه الذي حقه فأنا ملتزم، لا يبحث عن الأداء وإنما يبحث عن الضامن الذي التزم بأداء الحق عند حلوله وعند بلوغ الأجل.
قال: وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده 100 جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة.
مفهوم من هذا الكفالة، لأن حمزة الأسلمي كان مصدقا لعمر يعني واليا على الصدقة، رجع إليه أن رجلا زنى بأمة امرأته فأراد أن يرجمه، فأبلغ أو حكي إليه أو نمي إليه أن عمر بلغه هذا وأنه قد أقام عليه وأنه قد جلده 100 جلدة، فأراد أن يتوثق من هذا الخبر وأن يعرف هل هو صحيح أم هو صحيح، فطلب كفالة لأحد يكفله حتى يستوضح وحتى يأتي الخبر من عمر بأنه حصل منه هذا الشيء، وأنما كفى أن يقال أنه حصل كذا وكذا، فكفل وأطلقه بالكفالة أو تركه بالكفالة حتى بلغه من عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني جلده 100 جلدة واعتبر هذه عقوبته وعذره بالجهالة، يعني به عمر، يعني يكون في شبهة، يعني يكون يعني أمد زوجته فعذره بالجهالة وأتبه هذا التأديب وجلده 100 جلدة.
قال: وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم.
وهذا محل الشاهد، يعني كون الأشعث
جرير
وجرير قالوا لابن مسعود استتبهم وكفلهم، يعني اجعل يعني عشائرهم أو أناس من أهل الرأي فيهم كفلونهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم أو كفلهم عشائرهم، يعني قبائلهم أو الناس أن ابنهم أهل منزلة لعشائرهم شغلوهم.
يقول عمر عزر من بالجهالة وقع على الجهالة.
قال وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. قال وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه.
قال حماد ابن أبي سليمان إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. يعني معناه أنه إذا كان ومن إنسان هو حضره ثم مات لا شيء عليه، لأنه يحضر ما دام حي ما دام مات خلاص انتهى، ما في مجال لإحضاره ولإحضار شخصه لأنه يحضره حيث كان حيا. أما إذا كان مات ولا مجال لإحضاره فكفل شخصا فمات ولا شيء عليه، لأن الذي تضمن بكفالته انتهى، الذي تضمن بإحضاره عند الوقت الذي طول بإحضاره فيه لم يكن حيا في ذلك الوقت فلا شيء عليه، لأنه التزم بإحضار الشخص والشخص ما كان موجودا في وقت الأجل الذي طلب منه إحضاره فيه فلا يلزمه.
وقال الحكم يضمن.
قال الحكم يضمن يعني يضمن الذي عليه، وهذا إذا كان ضمن، إذا كان ضامن يعني كفالة ضمان فإنه يكون ضامن الحق الذي عليه، لأنه يعني مثلتين الذي تحمل شخص بذلك. لكن إذا كان مجرد كفالة إحضار ضمانات انتهى لا مجال للإحضار.
قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، قال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي عجله للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. قال فانصرف بال1000 دينار راشدا.
هذا الحديث الذي أبي هريرة رضي الله عنه والذي يحكي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قصة هذا الرجل بني إسرائيل الذي كان استسلف من كان 1000 دينار وطلب منه قرضا، فطلب منه شهود اللي يشهدون. فقال كفى بالله شهيدا. ثم طلب منه كفيل فقال كفى بالله كفيلا فأعطاه الألف. قال صدق وأعطاه الألف ثم مشى. فلما جاء الأجل جاء هذا المدين ليبحث عن مركب ليسافر إلى هذا البلد الذي فيه الدائي فلم يجد. تفكر ورأى أن يأتي بخشبة وينقر وسطها ويدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى الدائن. ثم المكان الذي هو مكان النقر قام وزجته وعمل يعني عليه بأشياء يعني تجعله يعني لا يصل إليه الماء ولا يتسرب إليه الماء. ثم إنه جاء إلى ساحل البحر وقال اللهم إن فلان إنك تعلم إن فلان طلب مني طلبت منه مالا دينار إياه وطلب مني شهودا فقلت كفى بالله شهيدا وطلب مني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا وإنه رضي بك وإني أستودعك فرماها في البحر. ثم أخذت الأمواج هذه الخشبة تنتقل وتتقالفها حتى جاءت إلى الساحل الذي فيه الدائن. فكان هذا الدائن خرج إلى البحر يبحث عن مراكب وعن مركب يأتي لعل فلوس تصل إليه. فما وجد مركبا ولكنه وجد هذه الخشبة على الساحل فأخذها وذهب لأهله لتكون حطبا. ولما جاء إلى أهله ونشرها وإلى الدنانير تنهال من داخلها وإذا بالصحيفة الرسالة من المدين فأخذ هذه الدنانير ووصله حقه. فبات المدين حصل مركبا بعد ذلك فجاء وأتى ب1000 دينار لأنه يعتبر نفسه ما وفاه لأن ذاك الذي أرسله في البحر لا يدري أين مصيره ولا يدري أين ذهب. فجاء يعتذر إليه وقال إنني ما تأخرت إلا بسبب عدم وجود المركب وأنني أرسلت مركبا لأصل إليك. وقال هل بعثت إلي؟ قال أقول لك أنني ما حصلت مركب قبل هذا المركب الذي جئت له. فقال أما أرسلت أو أن الرسالة التي أرسلتها أنها وصلت إلي وانصرف ب1000 راشدة الألف التي جاء ليدفعها له انصرف بها راشدا فقد وصل إلي ما أرسلته بواسطة البحر والله تعالى على كل شيء قدير. فأوصل إلي حقي وقضى عنك حقه. محل الشاهد من هذا في باب الكفالة وهي أيضا بالقرض لأن البخاري رحمه الله قال بالكفيل في القرض والديون لأن هذا الرجل أقرضه وطلب كفيلا وطلب كفيلا. يعني فإذا الكفالة تكون في القرض وتكون في غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك يعني نادحا ومثليا على من حصل منه ذلك ولم يأتي ما يدل على خلافه. فإذا اعتبار الكثير في الحقوق والديون معتبر وهو من جنس الرهن لأن يعني الرهن توثق بالعين والكثير توثق بالشخص. الكثير توثق على المال وعلى الحق في الشخص. فهذا الحديث فيه الكفالة في الأموال والكفالة في القروض أيضا بس القرض له إرفاق ونحن لأنك يمكن أن تكون فيه الكفالة لأن الكفالة مقصود منها التوثق على الحقوق والاطمئنان إلى عدم ضياعها وحصولها في الوقت الذي يعني يحتاج إليه.
قال باب قول الله تعالى والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وقال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا مواليا. قال ورثة والذين عاقدت أيمانكم قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال والذين عاقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له.
وهو غير وارث يمكن أن يوصل إليه في حدود من الثلث، من الثلث يعني في حدود الثلث الوصية مشروعة وشائعة، لا يجوز في أكثر من الثلث، ولكن الثلث المدون شائعة. فالميراث لا توارث بين الناس في الحلف، وإنما التوارث في الأنساب والأسباب التي هي الزواج والولاء، الأنساب والزواج والولاء، هذا هو الذي يكون به التوارث، هذا هو الذي يكون به التوارث. وأما التحالف فلا توارث فيه، ولكن يمكن للإنسان أن يوصي لمن يرى أن له عليه الحق، أو من يريد أن يكافئ أو يحسن إليه يوصي له بحدود الثلث، لأن الثلث له أن يوصي فيه لأحد أو لوجوه بر وما إلى ذلك من الأشياء التي يريد.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا مواليا. قال ورثة والذين عاقدت أيمانكم قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال والذين عاقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة.
يعني هذا بقي يعني بعد ما حصل النسخ الذين عقدت الأيمان والذين حصل بينهم حلف وتعاقدوا فيما بينهم نسخ الميراث، ولكن بقي النصر والنصيحة والرفادة، يعني كل إنسان يحسن إليه أو يعني يعطيه، وكذلك لو أوصاله بعد موته بحدود الثلث فإن ذلك سائل وجائز. فالميراث نسخ، والإحسان والنصيحة والنصرة والإعانة هذه موجودة، والعن نصرة بحق لا تكون بباطل.
وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع.
وهذا مقصود يعني يوضح أو يعني يندرج تحت الذي قبله، إن كان المهاجري يرث الأنصاري بسبب الأخوة. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان أوفي بينه أو آخر بينه وبين سعد بن الربيع، وقد مرت فينا الأحاديث المتعلقة بذلك، وأن سعد بن الربيع عرض عليه أن يقاسمه ماله، أن يتنازل عن بعض نسائه فيطلقها، وإذا حلت وانتهت عدتها يتزوجها عبد الرحمن، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق، فذهب للسوق وجعل يبيع ويشتري، فما لبث فترة وجيزة إلا وقد جاء وقد تزوج، جمع مالا في بيعه وشرائه رضي الله عنه. مقصود هذا أن هذا كان موجودا في أول الإسلام وهو التوارث بسبب المؤاخاة والمعاقدة.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس رضي الله عنه أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري.
هذا الحديث حديث
عاصم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس رضي الله عنه.
أنس بن مالك رضي الله عنه قال لأبو عاصم أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ قال قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. والأنصار في داري أقول ذلك المعاناة بين المهاجرين والأنصار، وأن سلم أن اليوم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم يعني آخرينهم، فإذا المعاناة على النصرة وعلى الإحسان وعلى الدين حصلت، ولكن المحالفة التي كانت في الجاهلية على الحق والباطل وأن الإنسان يحالف إنسان لينصره إن ظالما وإن مظلوما هذا ليس في الإسلام، بل في الإسلام المؤاخاة والنصرة بالحق، كما جاء الذي أنصر أخاك ظالما ومظلوما قال أنصره مظلوما وكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم، فذلك نصرة، لأنه يجلب خير الله إذا منعه من الظلم وإذا ساعده على أن يظلم، وإذا حال بينه وبين أن يظلم وعمل على أن لا يظلم فإنه نصره، إذ سلمه من أن يتعرض للعذاب ويتعرض للعقوبة من الله عز وجل بسبب الظلم، فهذا نصره. فإذا المحالفة التي تكون في الجاهلية التي تكون على باطل هذه ملغاة ولا عبرة لها ولا قيمة لها، وأما المحالفة والمناصرة على الحق المعاون والتفاعل والتعاون على الدين والتقوى فهذا لا بأس به، وهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين بين المهاجرين والأنصار، حيث آخذين واحد من المهاجرين واحد من الأنصار أعداد كل اثنين جعلهم أخوين، هذا يكون مع هذا يساعده ويعينه.
قال باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، وبه قال الحسن. وقال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة. قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. قال باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع.
ليس له أن يقول أنا عجلت عن تحملي، بل يلزمه الوفاء ويطالبه التائب لأنه تحمل ويتزم، وليس له الرجوع فيما التزم به، بل حق الدائن ثبت في ذمة هذا المتحمل الذي تحمل عن ميت، لأنه ليس له حق الرجوع. وقيل إن المراد بحوله أنه ليس له أن يرجع، يعني ليس له أن يرجع على الورثة أو يرجع على مال الميت، ليس له أن يرجع يعني على الورثة بذلك. مقصود من هذا أن من التزم بشيء عليه أن يقوم بتجديده، وأن عليه أن يوفي به، وألا يرجع فيه، بل هو من الإحسان والإرفاق الذي عليه الوفاء به. ثم أرد حديث سلمة بن أكوع من طريق أخرى الذي مر قريبا، وهي أيضا طريق ثلاثية، لكنه رواه عن شيخ آخر غير الشيخ الأول، يعني الحديث الأول عن مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع، وهو ثلاثي، وهنا أيضا ثلاثي ولكن عن أبي عاصم النبيل، لعاصم النبيل وحاكم بن مخلد شيخ البخاري في هذه الطريقة. وحديث الثلاث والحديث الثلاثية قلت من 22 حديثا، ولكن 22 بمكرر، وهذان يعني الذي مر معنا يعتبران حديثان من 22 مع أنهما واحد، يعني من ناحية المتن ومن ناحية الصحابي فهما حديث واحد، ولكن عدلها بالمكرر 22 وبدون تكرار 16، بدون تكرار 16 حديثا. فهذا الحديث والحديث اللي قبله يعتبران حديثا واحدا مكررا، حديثا واحدا مكررا لان الصحابي واحد، والحديث هو يعتبر واحدا باعتبار الصحابي، الحديث هو يعتبر واحدا باعتبار الصحابي، فاذا جاء من عده طرق عن الصحابي لا يقال له حديث، انما حديث واحد جاء من طرق متعدده، حديث واحد جاء من طرق متعدده. فهذان الطريقان يعتبر طريقين من 22 طريقه، يعني 22 حديثا بالتكرار، والا فانها بدون تكرار 16 حديثا.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا، فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحسى لي حيثة فعددتها فإذا هي
حيث عندي حسيه.
قال فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحسى لي حسيه فعددتها فإذا هي 500، وقال خذ مثليها.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله لطابقة في الترجمة من ناحية أن أبا بكر رضي الله عنه التزم بأن يوفي ما على الرسول صلى الله عليه وسلم من ديون وحقوق وعداد، لأن أبا بكر رضي الله عنه جابر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين أعطيتك كذا وكذا، فما كره قال له قبل أن يأتي مال البحرين. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادي من كان له عند رسول الله حق أو عدة فليأتنا. هذا من كمال نبل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه والتزامه وهو قيامه بالخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكمال والكمال، لأنه أراد أن يوفي بكل ما التزم به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأمر منادي أن ينادي من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عيدة فليأتنا. فلما جاء فجاء جابر رضي الله عنه وقال النبي قال له كذا وكذا، فحزى له حزية ثم قال خذ مثليها فأعطاه وزاده في العطاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حل الشاهد من هذا أن من تحمل دينا عن الميت فليس له أن يرجع، وذلك أن وهذا يعني وجه هذا من قول أبي بكر من قال له إذا حرف رسول الله عند رسول الله فليأتينا، فقال له حقا عند رسول الله فليأتينا نأتيه حقا، فالتزم ووفى ولم يرجع أو جاء أحد قلبه قال لا 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 نعطيك أو عديت. أورد الله هذا الحديث من أجل أنه مطابق للترجمة بفعل أبي بكر رضي الله عنه وتنفيذه لما وعد به والتزم به من التوفية لمن كان عليه لأنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أو عدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
انتهى الوقت. باب جوار أبي بكر رضي الله عنه. هذا يقول يعني هل يشترط في الحوارة رضا الثلاثة؟
لا، المحال عليه لا يشترط، المحال عليه لا يشترط، وإنما اللي يشترط رضاه المحيل والمحال، المدين الذي هو محيل والمحال الذي هو الدائم، هؤلاء يشترط رضاه، وأما المحال عليه فلا
يشترط. شوف الآن حديث سلمة بن أقوى عن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل عليه دين، فهل يجوز الآن يسأل الإمام من هذا أو أنه منافق أن لا حتى يصلى عليه؟
هذا يبدو أنه لا بأس به، لأنه أيضا يعني الناس يعني إذا ترك الإمام أو ترك بعض الناس الصلاة على الإنسان الذي عنده يعني خطأ يعني ويكون يترتب على ذلك مصلحة لا بأس بها، يعني مثل يعني مثل قاتل نفسه ومثل يعني إذا ترك بعض الصلاة عليه بعض الناس يعني وكان يترتب على ذلك زجر الناس أنه لا بأس بها، أنه لا بأس بها. والسؤال يعني كون كل أحد يسأل أن لا ما يتحمس له عنه أيضا. المطالبة وتحصل المطالبة للمحال عليه وتكون ذمته مشغولة بذلك. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا بعض الآثار والحديث المشهور في الحوالة
قال وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز.
وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز، يعني إنه في حال الإحالة عليه هو ملي فإنه يكون التحول إليه ولا يرجع عنه بعد ذلك لو حصل له إغلاس أو حصل له يعني شيء آخر، فإن المطالبة تتحول إلى هذا المحال عليه وتنتهي مطالبة المحال هذا إذا كان يوم أحال عليه جاز. أما إذا كان غير ملي فإنه يرجع إذا تبين له أنه غير ملي أو ظهر أنه غير ملي فإن المحال يرجع إلى المحيل وتكون مطالبة أحنا المحيل. أما إذا كان مليئا مليا اللي هو المحال عليه فإن المطالبة تنتقل إلى المحال عليه وليس له حق الرجوع بعد ذلك إلى المحيل لأن حقه تحول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. ويشترط رضا المحيل والمحال الذي هو صاحب الدين، المحيل الذي هو المدين والمحال الذي هو الدائم والمحال عليه الذي هو الشخص الثالث الذي أراد المحيل أن تتحول المطالبة عن ذمته إلى ذمة المحال عليه. فالمحال عليه لا يشترط رضاه، وإنما الذي يشترط رضاه هو المحيل والمحال، المحيل الذي هو المدين الذي عليه الحق والمحال الدائم الذي يطالب بالحق وأحيل إلى غيره ليقوم مقامه بالتسديد.
قال: وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه.
وقال ابن عباس: يتخارج أهل الميراث، يعني معناه أنهم يتخاصلون ويتقاضون فيما بينهم ويتقاسمون فيما بينهم المواريث. فيقول مثلا: هناك أعيان خلفها الميت، وهناك دين له على الناس، فيمكن أن الورثة يتخارجون فيقول واحد منهم: أنا أقبل هذه العين، أن يكون حقي هذه العين، والثاني يقول: حقي في الدين الذي عند فلان، حقي يكون في الدين الذي عند فلان، لأنه قبل أن تكون القسمة كل شيء مشترك بين الورثة، الدين مشترك والعين مشتركة وكل ما خلفه المورث، فجميع الورثة فيه شركاء لا يتميز به أحد عن أحد حتى تحصل المباطلة وحتى تحصل القسمة والمخارجة. فإذا تخارجوا وتقاسموا وقال واحد منهم: نصيبي أنا يكون في الدين الذي عند فلان، والثاني قال: نصيبي في العين الفلانية، والثاني قلنا في الدار الفلانية، وهكذا اتفقوا فيما بينهم، لا بأس بذلك. فإن توي لأحدهما، يعني حصل هلاك وحصل خسارة على الذي حصل لواحد منهما، فإن الضياع يكون على حسابه والضمان على حسابه، ما يرجع على أصحابه يقول: أنا ضاع علي قسمتي أو الشيء الذي أعطيتموني تلف أو أنه فقد، لأنه فقد على حسابه. إذا حصل هلاك في نصيب أحدهما فإنه لا يرجع على الآخرين ويقول: إننا اقتسمنا وأنا صلي الدين الذي عند فلان وفلان أفلس، فأنا أريد أن أرجع إليكم تعطوني من العين، تعطوني من بقية الميراث. ما دام أنهم تخارجوا وتقاسموا وكل أخذ نصيبه وكل عرف نصيبه، فإن حصل هلاك أو حصل فلس على المحال عليه فإنه لا يرجع الذي قبل الدين أو قبل العين، إذا حصل تلف أو حصل فلس لا يرجع إلى الآخرين، لأنه حصل التلف على حسابه، لأنه بعد ما حصل القسمة وعرف نصيب كل واحد، لكل واحد يقول هو عليه غرمة، إن حصل فائدة في هذا المال الذي خصص له والذي حصل له بعد قسمة الميراث فربحه له، وإن حصل خسارة فإنها تكون عليه ويكون التلف والضياع من ضمانه وليس من ضمان الآخرين.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الغني الظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع.
هذا الحديث أصل في الحوالة ومحل الشاهد من آخره: إذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع، يعني إذا أحيل على ملي فليحتل، إذا أحيل على ملي فليحتل. وجاءت بعد قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. مطل الغني، المطل هو التعفير وتعفير الحقوق والمماطلة في تسليمها، فإذا كان المطالب بالحق غنيا وقد حل الأجل والمطالبة حالة وليست مؤجلة والأجل حاضر ولم يكن متأخر، فإن الغني عليه أن يسدد وعليه أن يوفي الدين الذي عليه وليس له أن يؤخر، وإذا حصل منه تأخير مع غناه فإنه يكون ظالما، يكون ظالما للدائم صاحب الحق، لأنه أخر عليه حقه وفوت عليه الانتفاع في حقه، هذا إذا كان غنيا. أما إذا كان فقيرا والله عز وجل يقول: إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. المطالب الذي عليه دين وهو فقير الحكم فيه قول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولكن إذا كان غنيا فعليه أن يدفع يعني يوفي الدين الذي عليه، وإن أخر وما طلع وأبطأ وسوف فإنه يكون بذلك ظالما، يكون بذلك ظالما. فقوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، هذا يدلنا على أن المطل الحاصل من الغني أنه ظلم، لأنه متمكن من الوفاء، وتأخيره ومماطلته ظلم لدائنه وظلم لصاحب الحق الذي له عليه حق والذي يطالبه بحقه، فإنه يكون ظالما. وقد جاء في بعض الروايات التي روي منها هذا الحديث يحل عرضه وعقوبته، يعني مطر الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، بمعنى أنه يحل عرضه بأن يتكلم فيه ويقول ظلمني، يعني معنى تكلم في عرضه ولامه وعابه وقال ظلمني فلان، هذا معنى يحل عرضه. وعقوبته يحل حبسه، يعني يمكن أن يطالب بحبسه حتى يسدد يعني الحق ويسدد الذي عليه لأنه قادر ومتمكن من الوفاء والسداد. فمواطلته يمكن أن يعاقب عليها وأن يلزم بدفع الذي عليه، ويمكن أن يحدث معاقبة له حتى يرتدع وحتى ينقاع ويدعم إلى إعطاء الناس حقوقهم ما دام أنه غني. أما إذا كان فقيرا فالفقير كما عرفنا الحكم فيه ما قال الله عز وجل، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أحيل أحدكم على مريض فليتبع. بعض الروايات: إذا أحيل على مريض فليحتل، يعني معناه إذا أحيل على مريض، لأنه لما ذكر الظلم وأن مطر الغني ظلم وأنه يمكن أن يتخلص عن الظلم في الحوالة، لأن إذا راح إلى شخص آخر يمكن أن تتغير الحال ويكون هذا الشخص الذي أحيل عليه معاملته أحسن واستجابته أحسن من هذا الشخص الذي يماطله الحق. فإذا أحيل على مليون فليحفل، معناه أنه يذهب، ورضاه شرط، لأنه إذا لم يرضى لا يخرج من الحوالة. إذا لم يرضى المحيل أو إذا لم يرضى المحال الذي هو صاحب الدين لا تلزم، لأن المطلوب فيها رضا الاثنين المحيل والمحال، المحيل الذي هو المدين والمحال الذي هو صاحب الدين المطالب، والمحال عليه الشخص الآخر الذي يراد انتقال الدين من ذمة المدين الأول إلى المدين الثاني، فرضاه غير معترض، ولكن رضا الدائم الذي هو المطالب المحال ورضا المحيل الذي هو المدين هذا معترض، فرضا من رضا المحيل والمحال، المحيل الذي هو المدين الذي يريد أن تخلو ذمته وأن تشغل ذمة الآخر، والدائم المطالب الذي له الحق إما على هذا وإما على هذا إن قبل الحوالة، وإن لم يقبل فإنه يبقى على مطالبته لهذا، يبقى على مطالبته لهذا. ويحصل أن يقبل الحوالة، لكنها عند الجمهور على الاستحباب وليس في الوجوب، قلنا العلماء من قال إنها على الوجوب.
قال: باب إذا أحال على ملي فليس له رد. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن زكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي فليتبع.
وهذا الحديث رواية أخرى الحديث طريقة أخرى، ومقصود البخاري منها هنا هناك إثبات الحوالة، لأنه في الحديث الأول أتى بها للحوالة، وهنا أتى بها للاستدلال على أن الذي يحال على ملي ليس له الرجوع، يعني إذا قبل الحوالة وتحول الدين من شخص إلى شخص وكان ذاك الشخص المحال عليه مليئا والمحال قبل الحوالة، معناه يسلم المحيل الذي هو المدين الأول ولا يبقى مطالبا يعني المطالبة تحولت على المحال إليه. فإذا كان مليئا وقبل الحوالة المحيل المحال فليس له الرجوع بعد ذلك. إذا طالب مرة ولا مرتين لا يرجع المحيل وقال الله خلاص أنا ما أغير هذا الذي أحكمني عليه، أنا أريد أن أطالبك عنده، ليس له حق الرجوع. لأنه إذا قبل الحوالة وذاك الشخص الذي أحيل عليه ليس معجرا إنما هو مليء، فإن ذمة المحيل يعني قليت وذمة المحال عليه شغلت، وتعلق حق المحال في ذمة المحال عليه وليس له حق الرجوع إلى المحيل بعد ذلك، سواء هلك المحال عليه أو أفلس ليس له أن يرجع، لأن هذا مثل ما لو أنه أعطاه ماله ثم سرق منه، مثل ما لو أن صاحب حق المدين أعطاه حقه ثم نُسِب منه وطلب منه، فإنه يضيع على حسابه، فإنه يضيع على حسابه. إذن إذا حصل فلس للمحال عليه أو حصل موت حصل يعني نكبة أو مصيبة على المحال عليه فليس للمحال أن يرجع إلى المحيل ويقول أنا لا أريد أن أستمر على أنا هذا الذي حاكم عليه بل أريد أن معك، لأنه إذا كان قبل الحوالة وذاك المحال عليه مريئا انتقل من ذمة هذا إلى ذمة ذاك وليس له بعد ذلك حق الرجوع. وهذا مثل ما لو أنه أعطاه حقه بالفعل ونقده إياه ثم تلف منه فإنه يفعل على حسابه، فذاك الفلس الذي حصل عند هذا على حسابه، يعني الفلس يعني حصله وهو غريمه ليس غريمه المحيل، لأن يعني المحيل انتهى وانتهت مطالبته.
قال باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز. وقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، فقال هل على قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها، قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير، فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير، قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه.
وهذا ترجم باب إذا أحال دين الميت
على رجل جاز.
على رجل جاز، لأنه لما ذكر الحوالة وانتقال الدين من شخص إلى شخص المدين في حال الحياة، ذكر بعد ذلك بما إذا كان المدين قد مات وحصل أن أحد الناس أحد المسلمين التزم بتحمل دينه وتسديد دينه لدائنه، فإن ذلك جائز، وهذا هو في الحقيقة ضمان، يعتبر ضمان. والبخاري رحمه الله أورده في كتاب الحوالة لأنه يشبه الحوالة، لأن هذا حوالة انتقال دين من ذمة إلى ذمة، وهذا موجود فيه، لأن هذا انتقل الدين من ذمة إلى ذمة، الدين انتقل من ذمة الميت إلى ذمة الحي الذي هو أبو قتادة في هذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بجنازة ليصلي عليها سأل هل عليه دين؟ فإن علم أن له سداد صلى عليه إلا قال صلوا على صاحبه. وهذا الحديث أنه أتي بجنازة فقال صلي عليها فقال هل ترك دين؟ قالوا لا. قال هل ترك عليه دين؟ قال لا فصلى عليه، لأن هذا لا له ولا عليه، ليس له مال يخلفه وليس له وليس عليه ديون، فليس له ولا عليه، ليس عنده مال خلفه وليس عليه ديون لغيره، فصلى عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أتي بالثاني أتي بالجنازة فقال هل عليه دين؟ هل ترك شيئا؟ قالوا قالوا لا.
قال هل عليه دين؟
قال هل عليه دين؟ قالوا لا.
قيل نعم. قيل نعم.
قيل نعم. قال هل ترك سدادا؟ قالوا ثلاث دنانير. قال فقام وصلى عليه. ويمكن ان يكون هذا الذي جاء انه على مقدار الدين، معناه ان دين ثلاث دنانير، والا لو كان انها يعني عليه دين كثير ترك ثلاث دنانير لا يبقى لا يزال مدينا ويبقى مدينا، لكن معنى هذا أن هذا الدين معناه أن هذا المكروه على قدر الدين أو أنه غطي الدين. ثم أوتي بجنازة أخرى فقيل فقال هل عليه شيء؟ فقال هل ترك شيئا؟ فقالوا لا. قال هل عليه دين؟ قال هل تنمي؟ قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. رسول هم بترك الصلاة عليه وأراد أن يتخلى عن الصلاة عليه وأن يصلي عليه الناس الآخرون. فقام أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه وقال يا رسول الله صلي عليه وعلى يديه، صلي عليه يا رسول الله وعلى يدينه، يعني معناه أنه تحمل الدين وأحال دائنه على نفسه والتزم بهذا الحق الذي للدائن على هذا الميت وثلاثة دنانير، تحملها والتزم بها والتزم بها فقام وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يدلنا على عظم جانبه وعلى خطورته والحث على السلامة منه قبل أن يوجد والحرص على التخلص منه بعد وجوده. الإنسان لا يستدين إلا في أمور ضرورية وفي أمور لا بد منها، ولا يتهاون الإنسان بأمر الدين، لأن أمر الدين خطير. قد هم رسول الله عليه الصلاة والسلام بترك الصلاة عليه وأذن لغيره أن يصلي عليه، فترك الصلاة عليه وهم الرسول وفين ترك الصلاة عليه مقصود ذلك أن ينزجر الناس عن الدين وأن يرهبوا أمر الدين وأن يخافوا من أمر الدين، ليس لأن الذي يكون عليه دين لا يصلي عليه أبدا لا يصلى عليه، ولكن كونه يترك الصلاة عليه من صلاته كلها خير وبركة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا شك أن الإنسان الذي يفوت هذا يفوت خير كثير، وتفوت شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يصلي عليه ويدعو له في صلاته. إذن مقصود هذا الزجر في الأحياء، الزجر في الأحياء حتى يرتدعوا عن أن يقعوا في الديون وأن يتهاونوا في أمر حقوق الناس، وحث أيضا على من بلي بالديون أن يحرص على التخلص منها وعلى تسديدها وعلى أن يحرص على أن يسلم منها قبل أن يتوفاه الله عز وجل، لأن أمر الدين خطير. وهذا هو مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم من الهم بترك الصلاة عليه، من الهم بترك الصلاة عليه حتى ينزجر الناس وحتى يرتدع الناس. ثم أيضا فيه الضمان، شرعية الضمان، لأن هذا وكذلك الحوالي، لأن أبا قتادة حصل منه ضمان من جهة حيث أنه ضمن لصاحب الدين الحي المطالب الذي يطالبه ضمن له حقه، وهو أيضا حوالة لأن لأن الحوالة انتقال الدين من ذمة إلى ذمة، وبتحمله انتقل الدين من ذمة الميت إلى ذمة الحي الذي هو أبو قتادة رضي الله تعالى عنه. فدل هذا على يعني اعتباره، وأنه سائغ وجائز، وأن فيه إحسان، وأن أمر الدين خطير. ثم هذا الحديث الذي رواه البخاري هذا من الحديث الثلاثية التي رواها في إسناد ثلاثي، يعني أن بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص فقط، تابعي صحابي وتابعي وتابع تابعي. الأشخاص الذين بين البخاري فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، صحابي هو سلمة بن الأكوع، وتابعي هو يزيد بن أبي عبيد، وتابع تابعي هو شيخ البخاري المكي بن إبراهيم أو مكي بن إبراهيم، وهو يأتي بأل وبدون أل، يأتي مرة المكي بن إبراهيم ويأتي أحيانا المكي بن إبراهيم، المكي بن إبراهيم يأتي بأل وبدون أل. فهذا من الثلاثيات، وهي أعلى أحاديث البخاري وأعلى الأسانيد عند البخاري. والإمام مسلم رحمه الله ليس عنده شيء من الثلاثيات، كل حديث اللي عنده رباعيات، الحديث التي عنده رباعيات. وأما البخاري عنده ثلاثيات تبلغ 22 حديثا في الصحيح كله، 22 حديثا، هذا هو جملة ما في البخاري وصحيح البخاري من الحديث الثلاثيات التي بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلها تشخص. الإمام مسلم ليس عنده ثلاثيات، بل أعلى شيء عنده رباعيات. وأما أصحاب السنن فلماجة عنده خمسة رباعيات، خمسة ثلاثيات، خمسة ثلاثيات، والترمذي عنده ثلاثين واحد، والنسائي وأبو داود ليس عندهم شيء من الثلاثيات، فلنهم مسلم أعلى شيء عندهم رباعيات، أعلى شيء عندهم رباعيات. وأما البخاري فعنده 22 حديثا ثلاثيا، وبالماجي عنده خمسة حديث ثلاثية، وكلها بإسناد واحد، كلها بإسناد واحد، وابن الترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، والبقية ليس عندهم ثلاثيات، بل أعلى عندهم شيء من الرباعيات.
طيب جديد تفاني. قال بسم الله الرحمن الرحيم: باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده 100 جلدة، فصدقهم وعذره بالجهالة. وقال جرير: والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم، وكفلهم عشائرهم. وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم يضمن. قال أبو عبد الله
بالتويل، الحديث الطويل في قصة بني إسرائيل.
قال: باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها.
بعض البخاري أبواب الكفالة جاءت تحت كتاب الحوالة، أبواب الكفالة جاءت تحت كتاب الحوالة، كذلك أن الكفالة هي بينه وبين الحوالة يعني شيء من الشرع، شيء من التقارب. وفي بعض النسخ أفردت بكتاب، في بعض النسخ أفردت بكتاب إلى كتاب الكفالة، وفي بعض النسخ ما ذكر كتاب، ولكن جاءت ضمن كتاب الحوالة، جاءت ضمن كتاب الحوالة.
قال باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها.
باب الكفالة في القرض والديون
بالأبدان وغيرها.
في الأبدان
وغيرها.
باب الكفالة في القرض والديون في الأبدان وغيرها. الكفالة والضمان. الكفالة تطلق في الغالب على إحضار أن الشخص يحضر الشخص بنفسه، فإذا أحضره برئت عدته. وأما الضمان فهو ضمان المال وضمان ما عليه من الحقوق، وأنه إذا لم يحضر الحق فإنه ضامن الحق الذي عليه. فإذا هناك كفالة لإحضار الشخص، وفيه كفالة بتحمل ما على الشخص إذا لم يقم الشخص بسداد ما عليه، لأن يكون الشخص بسداد ما عليه. ومن هذه الجهة أشبهت الحوالة، لأن هذا تكفل بالحق الذي عليه عندما يأتي الأجل ولا يسدد، فإن الكفيل أو الضامن يطالب ويلزم بدفع ما التزم به، دفع ما التزم به. وفيه أن القرض والديون كلها يمكن أن يطالب بها بكفيل أو ضامن. القرض والديون، القرض هو إحسان وإرفاق وجميل يفعله الإنسان، لكن لا مانع أنه يتوثق الحق بأن يطلب كفيلا ويطلب ضامنا ويقرضه، يعني يكون قرض، لأن القرض إنما هو إرفاق وإحسان، ليس بيع وليس معاوضة، وإنما هو إحسان وإرفاق. فلا مانع أن أخذ الكفيل عليه، إذا كان يحسن لغيره ويرفق غيره، ولكن له أن يتوثق على حقه بطلب الكفيل، له أن يتوثق على حقه بطلب الكفيل أو الرهن أيضا. والديون يعني هذا من حق العام على الخاص، لأن القرض هو دين، وإن إذا أقرض إنسان فهذا المال الذي أقرضه إياه هو دين في ذمة المقرض، لكن يعني عطف عليه الديون من عطف العام على الخاص، لأن الديون تكون بطرق مختلفة، لكن منها ما هو إرفاق وإحسان الذي هو القرض. في الأبدان وغيرها يعني يكون تكون الكفالة يعني على الأبدان وتكون على الأموال. الأبدان الكفالة فيها إحضارها، الإنسان إذا كفل شخص يحضره في الوقت الذي يطالب، الذي طلب الكفيل بإحضاره يروح الأجر ويلتزم بإحضاره ويقوم بإحضاره. وأما الضمان فإنه لا يلزم بإحضاره، إذا كان ضامن إنه إذا حل الأجل إذا ما أحضر صاحب الحق حقه ومدير حقه فأنا ملتزم، لا يبحث عن الإنذاك، وإنما يبحث عن الضامن الذي التزم بأداء الحق عند حلوله وعند بلوغ الأجل.
قال وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده 100 جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة.
مفهوم من هذا الكفالة، لأن حمزة الأسلمي كان مصدقا لعمر، يعني واليا على الصدقة، رفع إليه أن رجلا زنى في أمة امرأته فأراد أن يرجمه فأبلغ أو حكي إليه أو نمي إليه أن عمر بلغه هذا وأنه قد أقام عليه وأنه قد جلده مئة جلدة فأراد أن يتوثق من هذا الخبر وأن يعرف هل هو صحيح أو مو صحيح فطلب كفالة أن يكفله حتى يستوعب وحتى يأتي الخبر من عمر بأنه حصل منه هذا الشيء وأنه ما كفى أنه قال أنه حصل كذا وكذا فكفل وأطلقه بالكفالة أو تركه بالكفالة حتى بلغه من عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني جلده أبا جلدة واعتبر هذه عقوبته وعذره بالجهالة يعني به عمر يعني يكون فيه شبهة يعني يكون يعني أنا زوجته فعذره بالجهالة وأدبه هذا التأديب وجلده مئة جلدة.
قال وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم.
وهذا محل الشاهد يعني كون الأشعث
جرير
وجرير قال لابن مسعود استتبهم وكفلهم يعني اجعل يعني عشائرهم أو أناس من أهل الرأي فيهم كفلونهم فتابوا وكفلهم عشائرهم أو كفلهم عشائرهم يعني قبائلهم أو الناس الذين هم أهل منزلة لعشائرهم كفلوهم.
يقول عمر عزر من في الجهالة وقع على الجهالة.
قال وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه.
قال
وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه.
قال حماد يعني سليمان إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه يعني معناه أنه إذا كان ومن إنسان في حضره ثم مات لا شيء عليه لأنه يحضر ما دام حي وما دام أنه مات خلاص انتهى ما في مجال لإحضاره ولإحضار شخصه لأنه يحضره حيث كان حيا أما إذا كان مات ولا مجال لإحضاره إذا كفل شخصا فمات فلا شيء عليه لأن الذي تضمن بكفالته انتهى الذي تضمن بإحضاره عند الوقت الذي طولب بإحضاره فيه لم يكن حيا في ذلك الوقت فلا شيء عليه لأنه التزم بإحضار الشخص والشخص ما كان موجودا في وقت الأجل الذي طلب منه إحضاره فيه فلا يلزمه.
وقال الحكم يضمن.
وقال الحكم يضمن يعني يضمن الذي عليه وهذا إذا كان ضمن إذا كان ضامن يعني كفالة ضمان فإنه يكون ضامن الحق الذي عليه لأنه مثل الدين الذي تحمل فخذ ذلك لكن إذا كان مجرد كفالة إحضار ضمانات انتهى لا مجال للإحضار قال هذا يضمن.
قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فقال ائتني بالشهداء أشهدهم فقال كفى بالله شهيدا قال فأتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي عجله. الدين
للأجل
الذي أجله، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف الدينار راشدا. قال: فانصرف بالألف الدينار راشدا.
الحديث الذي يحكي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قصة على الرجل بني إسرائيل الذي كان كسب من كان ألف دينار، يعني طلب منه قرضا، فطلب منه شهود ليشهدون، فقال: كفى بالله شهيدا. ثم طلب منه كفيل فقال: كفى بالله كفيلا، فأعطاه الألف. قال: صدق، وأعطاه الألف ثم مشى. لما جاء الأجل، جاء هذا المدين ليبحث عن مركب ليسافر إلى هذا البلد الذي فيه الدائن، فلم يجد، تفكر ورأى أن يأتي بخشبة ينقر وسطها ويدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى الدائن، ثم المكان الذي هو مكان النقر قام وزجته وعمل يعني عليه أشياء يعني تجعله يعني لا يصل إليه الماء ولا يتسرب إليه الماء، ثم إنه جاء إلى ساحل البحر وقال: اللهم إن فلان، إنك تعلم إن فلان طلب مني، طلبت منه مالا دينار إياه، وطلب مني شهودا فقلت: كفى بالله شهيدا، وطلب مني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، وإنه رضي بك، وإني أستودعكها، فرماها في البحر. ثم أخذت الأمواج هذه الخشبة تنتقل وتتقالبها حتى جاءت إلى الساحل الذي فيه الدائن، فكان هذا الدائن خرج إلى البحر يبحث عن مراكب أو عن مركب يأتي لعل فلوسه تصل إليه، فما وجد مركبا، ولكنه وجد هذه الخشبة على الساحل فأخذها وذهب لأهله لتكون حطبا، ولما جاء إلى أهله ونشرها وإلى الدنانير تنهالوا من داخلها، وإذا بالصحيفة الرسالة من المدين، فأخذ هذه الدنانير ووصله حقه، فذات المدين حصل مركبا بعد ذلك، فجاء وأتى بألف دينار لأنه يعتبر نفسه ما وفاه، لأن ذاك الذي أرسله في البحر لا يدري أين مصيره ولا يدري أين ذهب، فجاء يعتذر إليه وقال: إنني ما تأخرت إلا بسبب عدم وجود المركب، وأنني أرسل مركبا لأصل إليك. فقال: هل بعثت إلي، قال أقول لك أنني ما حصلت مركب قبل هذا المركب الذي يقولون. فقال أما أرسلت أو أن الرسالة التي أرسلتها أنها وصلت إلي، وانصرف بألفك راشدة، الألف التي جاء ليدفعها له انصرف بها راشدا، فقد وصل إلي ما أرسلته في وسط البحر، والله تعالى على كل شيء قدير. فأوصل إلي حقي وقضى عنك حقك. محل الشاهد من هذا في باب الكفالة، وهي أيضا بالقرض، لأن البخاري رحمه الله قال بالكفيل في القرض والديون، لأن هذا الرجل أقرضه وطلب كفيلا وطلب كفيلا، يعني فإذا الكفالة تكون في القرض وتكون في غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك يعني نادحا ومثنيا على من حصل منه ذلك، ولم يأتي ما يدل على خلافه. فإذا اعتبار الكفيل في الحقوق والديون معتبر، وهو من جنس الرهن، لأن يعني الرهن توثق بالعين والكفيل توثق بالشخص. الكفيل توثق على المال وعلى الحق في الشخص. فهذا الحديث فيه الكفالة في الأموال والكفالة في القروض أيضا، بس القرض له إرفاق لأنك يمكن أن تكون فيه الكفالة، لأن الكفالة مطلوب منك أن توثق على الحقوق والاطمئنان إلى عدم ضياعها وحصولها في الوقت الذي يعني يحتاجه إليها.
قال: باب قول الله تعالى: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وقال: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا مواليا. قال: ورثة. والذين عاقدت أيمانكم قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له.
وهو غير وارث يمكن أن يوصل إليه في حدود من الثلث، من الثلث يعني في حدود الثلث الوصية مشروعة وشائرة، لا تجوز في أكثر من الثلث، ولكن في الثلث المدون سائغة. فالميراث لا توارث بين الناس في الحلف، وإنما التوارث في الأنساب والأسباب التي هي الزواج والولاء، الأنساب والزواج والولاء هذا هو الذي يكون به التوارث، هذا هو الذي يكون به التوارث. وأما التحالف فلا توارث فيه، ولكن يمكن للإنسان أن يوصل لمن يرى أن له عليه الحق، أو من يريد أن يكافئ أو يحسن إليه يوصل له بحدود الثلث، لأن الثلث له أن يوصي فيه لأحد أو لوجوه بر وما إلى ذلك من الأشياء التي يريد.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا مواليا. قال: ورثة. والذين عاقدت أيمانكم قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة.
يعني هذا بقي يعني بعد ما حصل النسخ الذين عقدت الأيمان والذين حصل بينهم حلف وتعاقدوا فيما بينهم نسخ الميراث ولكن بقي النصر والنصيحة والرفادة أن يكون الإنسان يحسن إليه أو يعني يعطيه. وكذلك لو أوصال بعد موته بحدود الثلث فإن ذلك سائل وجائز. فالميراث نسخ والإحسان والنصيحة والنصرة والإعانة هذه موجودة. الآن نصرة بحق لا تكون بباطل.
وقال وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع.
وهذا مقصود يعني يوضح أو يعني يندرج تحت الذي قبله أن كان المهاجري يرث الأنصاري بسبب الأخوة. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان أوصي بينه أو آخر فصلتينه وبين سعد بن الربيع. قد مرت فينا الحديث المتعلق بذلك وأن سعد بن الربيع عرض عليه أن يقاسمه ماله وأن يتنازل عن بعض نسائه فيطلقها وإذا حلت وانتهت عدتها يتزوجها عبد الرحمن. فقال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق. فذهب للسوق وجعل يبيع ويشتري فما لبث فترة وجيزة إلا وقد جاء وقد تزوج جمع مالا في بيعه وشرائه رضي الله عنه. مقصود هذا أن هذا كان موجودا في أول الإسلام وهو التوارث بسبب المؤاخاة والمعاقدة.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس رضي الله عنه أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري.
هذا الحديث
عاصم قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس رضي الله عنه
أنس بن مالك رضي الله عنه قال لعاصم أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ قال قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. والأنصار في داري وقد ذلك المعاهد بين المهاجرين والأنصار وأن المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حاله بينهم يعني آخرينهم. فإذا المعاهد على النصرة وعلى الإحسان وعلى الدين حصلت. ولكن المحالفة التي كانت في الجاهلية على الحق والباطل وأن الإنسان يحالف إنسان لينصره إن ظالما وإن مظلوما هذا ليس في الإسلام. بل في الإسلام المؤاخاة والنصرة بالحق كما جاء حديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال أنصره مظلوما وكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرة لأنه يجلب خير الله إذا منعه من الظلم وإذا ساعده على أن يظلم وإذا حال بينه وبين أن يظلم وعمل على أن لا يظلم فإنه نصره إذ سلمه من أن يتعرض للعذاب ويتعرض للعقوبة من الله عز وجل بسبب الظلم فهذا نصره. فإذا المحالفة التي تكون في الجاهلية التي تكون على باطل هذه ملغاة ولا عبرة لها ولا قيمة لها. وأما المحالفة والمناصرة على الحق والمعاون والتفاعل والتعاون على الدين والتقوى فهذا لا بأس به. وهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين بين المهاجرين والأنصار حيث آخذين واحد من المهاجرين واحد من الأنصار أعداد كل اثنين جعلهم أخوين. هذا يكون مع هذا يساعده ويعينه.
قال: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. وبه قال الحسن. وقال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة. قال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه. قال: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع.
ليس له أن يقول: أنا عجلت عن تحملي، بل يلزمه الوفاء ويطالبه الدائن لأنه تحمل ويتزم، وليس له الرجوع فيما التزم به، بل حق الدائن ثبت في ذمة هذا المتحمل الذي تحمل عن ميت، لأنه ليس له حق الرجوع. وقيل إن المراد بقوله إنه ليس له أن يرجع، يعني ليس له أن يرجع على الورثة أو يرجع على مال الميت، ليس له أن يرجع يعني على الورثة بذلك. مقصود من هذا أن من التزم بشيء عليه أن يقوم بتجديده، وأن عليه أن يوفي به وأن لا يرجع فيه، بل هو من الإحسان والإرفاق الذي عليه الوفاء به. ثم أرد حديث سلمة بن الأكوع من طريق أخرى الذي مر قريبا، وهي أيضا طريق ثلاثية، لكنه رواه عن شيخ آخر غير الشيخ الأول، يعني الحديث الأول عن مسيح بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، وهو ثلاثي، وهنا أيضا ثلاثي ولكنه عن أبي عاصم النبيل، عاصم النبيل وحاكم المخلب شيخ البخاري في هذه الطريقة. وحديث الثلاث والحديث الثلاثية قلت من 22 حديثا، ولكن 22 بمكرر، وهذان يعني الذي مر معنا يعتبران حديثان من 22 مع أنهما واحد، يعني من ناحية المتن ومن ناحية الصحابي فهما حديث واحد، ولكن عدلها بالمكرر 22 وبدون تكرار 16، بدون تكرار 16 حديثا. فهذا الحديث والحديث اللي قبله يعتبران حديثا واحدا مكررا، حديثا واحدا مكررا، لأن الصحابي واحد والحديث هو يعتبر واحدا باعتبار الصحابي، الحديث يعتبر واحدا باعتبار الصحابي، فإذا جامع عدة طرق عن الصحابي لا يقال له حديث، إنما حديث واحد جاء من طرق متعددة، حديث واحد جاء من طرق متعددة. فهذان الطريقان يعتبر طريقين من 22 طريقة، يعني 22 حديثا بالتكرار، وإلا فإنها بدون تكرار 16 حديثا.
قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا، فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحفى لي حيثة فعددتها فإذا هي فحس
حيثة أين
حيثة
عندي حسية
قال فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحسى لي حسية فعددتها فإذا هي 500 وقال خذ مثليها.
وهذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله لطابقة في الترجمة من ناحية أن أبا بكر رضي الله عنه التزم بأن يوفي ما على الرسول صلى الله عليه وسلم من ديون وحقوق وعداد، لأن أبا بكر رضي الله عنه جابر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءنا البحرين أعطيتك كذا وكذا فما تره قبل أن يأتي مال البحرين. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادي من كان له عند رسول الله حق أو عيدة فليأتنا. هذا من كمال نبل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه والتزامه وهو قيامه في الخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكمال والكمال، لأنه أراد أن يوفي بكل ما التزم به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأمر منادي أن ينادي من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أو عيدة فليأتنا. فلما جاء فجاء جابر رضي الله عنه وقال النبي قال له كذا وكذا فحزى له حزية ثم قال خذ مثليها فأعطاه وزاده في العطاء رضي الله تعالى عنه وارضاه. حل الشاهد من هذا ان من تحمل دينا عن الميت فليس له ان يرجع، وذلك ان وهذا يعني وجه هذا من قول ابي بكر من كان له عيده عن رسول الله عند رسول الله فلياتينا، من كان له حقا عند رسول الله فلياتينا ناتيه حقا. فالتزم ووفى ولم يرجع او جاء احد قال لا 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 نعطيك او عدلت. اورد الله هذا الحديث من اجل انه مطابق للترجمه بفعل ابي بكر رضي الله عنه وتمثيله لما وعد به والتزم به من التوفيق لمن كان عليه لانه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حق اوعده رضي الله تعالى عنه وارضاه.
انتهى الوقت. باب جوار ابي بكر رضي
الله.
هذا يقول يعني هل يشترط في الحواره رضا الثلاثه؟
لا، المحال عليه لا يشترط، المحال عليه لا يشترط، وانما اللي يشترط رضاه المحيل والمحال. المدين الذي هو محيل والمحال الذي هو الدائم، هؤلاء يشترط رضاه، واما المحال عليه فلا يشترط.
بالنسبه للان الحاله لحديث سلمة بن أقوى عن النبي صلى الله عليه وسلم سأل
هل عليه يدي؟ فهل يجوز الآن يسأل الإمام من هذا أو أنه منافق لا حتى يصلى عليه؟ يبدو أنه لا بأس، لأن أيضا يعني الناس يعني إذا ترك الإمام أو ترك بعض الناس الصلاة على الإنسان الذي عنده يعني خطأ يعني ويكون يترتب على ذلك مصلحة ما لا شريها، يعني مثل يعني مثل قاتل نفسه، ومثل يعني إذا ترك بعض الصلاة عليه بعض الناس يعني وكان يترتب على ذلك زجر الناس أنه لا شريها أنه لا شريها. والسؤال يعني كون كل حديث الآن لا ما يتحدث عنه، لأنه أيضاً